الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ولا نزال مع شيخنا أبي إبراهيم وفقه الله سدده، وفي درس مسائل إجمال الجلاد رحمه الله تعالى، جمع عبد الله بن مانع حفظه الله تعالى. ونحن في هذا اليوم المبارك، اليوم الثالث من شهر محرم الحرام في عام 300,400، وفي مسجد خالد بن الوليد بالسرقان في مدينة السلية، وقفنا على مسائل الأذان، السؤال 60 بعد 100. قال عبد الله بن مانع: سألته أي سأل الشيخ بن باز عن الجمع بين التكبيرتين أو إفراد أحدهما في الأذان. أجاب الشيخ قال: الأمر واسع. علق جامع هذه الأسئلة عبد الله بن مانع فقال: قلت نقل الشيخ تقي الدين اتفاق السلف على أمرين وعملهم بهذا وهذا، نقله عنه المقاتل في حاشية الروضة والعبد عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذا السؤال 60 بعد 100، سأل الشيخ الناد رحمه الله عن الجمع بين التكبيرتين أو إفراد إحداهما في الأذان، يعني ما هو الأفضل أو ما هي السنة للمؤذن أن يقول الله أكبر ثم يقف، ثم يأتي بالتكبيرة الثانية الله أكبر ثم يقف، بحيث أنه يأتي بها مقطعة، 4 تكبيرات مقطعة، أو أنه يجمع كل تكبيرة على حدة فيقول الله أكبر الله أكبر، ويكون قد وقف وقفتين فقط. فقال الشيخ رحمه الله عليه: الأمر واسع، يعني إن شاء فرقها وإن شاء جمعها لا حرج. ثم نقل السائل عن الشيخ تقي الدين اتفاق السلف. الشيخ تقي الدين هو ابن تيمية، أنه نقل اتفاق السلف على الأمرين. قال: وعملهم بهذا، أنهم عملوا بهذا وبهذا. قال: قال عمر بن القاسم في حاشية الروض المجلد الأول صفحة 439، والعهد عليه. أما إذا صح كلام شيخ الإسلام فهو أعلم. والشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة عند حديث التكبير جزم، أي أنه يقول الله أكبر ويقف، هو يضعف هذا الحديث، ومعنى كلامه يقول يغني عنه حديث عمر بن الخطاب عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، وقال أحدكم أشهد أن لا إله إلا الله، فقال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، فقال الذي يرد عليه أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، فقال أحدكم لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، فقال أحدكم لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال يا مؤذن لا إله إلا الله، فقال أحدكم لا إله إلا الله خالصا من قلبه سحر الجن. رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا يدل على جمع التكبيرتين، أنه يجمع كل تكبيرتين على حدة ثم يقف. ومع هذا إذا صح اتفاق السلف فالأمر واسع إن شاء الله، كما قال الشيخ بن باز.
جزاكم الله خيرا. وهذا السؤال الحادي والستون بعد المئة، هل تؤذن المرأة؟ أجاب الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، الجواب لا، فالأذان لم يقام للرجال.
يعني هل لها أن تأذن؟ قال الشيخ لا، الأذان والإقامة للرجال يعني من خصائص الرجال. وأما موفق الدين للغلامة رحمه الله في كتابه الموني، فإنه يقول لها أن تأذن، ليس وجوبا وإنما استحبابا، فهي بالخيار، إن شاءت أذنت بقدر ما تسمع نفسها ثم تركع السنة، ثم تقيم الصلاة بقدر ما تسمع نفسها، ثم تصلي، هي بالخيار بهذا. وإن شاءت صلت بدون أذان واكتفت بالإقامة، وإن شاءت صلت بدون أذان ولا إقامة. وفرقا بين هل لها أن تؤذن وهل عليها أن تؤذن، فرق ما بين العبارتين. إذا قال هل عليها معناه هل يجب عليها، فيقال لا. إذا قال هل لها يعني هل يجوز لها، فيكون بحسب المفتي. المهم إذا أذنت وأقامت لا بأس إن شاء الله، وإذا صلت بدون أذان وبدون إقامة أيضا لا بأس إن شاء الله. والله أعلم. أحسن
الله إليكم. وهذا السؤال الثاني والستون بعد المئة، المفاضلة بين الأذان والإقامة. أجاب الشيخ رحمه الله تعالى، الله أعلم.
مراد السائل أيهما أفضل، الأذان أم الإقامة؟ والشيخ رحمه الله عليه بعيد عن التكلم، قال الله أعلم ولم يتكلم. لكن المعروف من السنة أن من أذن فهو يقيم، هذه السنة. ليس من السنة أن يؤذن شخص ويقيم الآخر، إلا إذا كان أحد، إذا كان مرض أو كان خرج جاء وقت الإقامة وهو غير موجود، أو انشغل بمثلا بالذابية حمامات أو شيء، أو يصلح بينما لا تفضل إذا أقام غيره. ومن حيث الجواب جائز، لكن الأفضل هو أن من أذن أقام. وقد يقال أن الأذان أفضل، لأن جاء النصوص في تفضيل الأذان، لا يعلم الناس ما في التأذين والصف الأول استهانوا عليه، والمؤذن أفضل الناس عناقا. ويشهد ابن أذن كل رقب ويارب على مدى خوفه والله يوفق.
وكان الله يكون من كل رقب. وهذا السؤال الثاني والستون بعد منه. قال أبو محمد سألته أي سأل شيخ مداد عمن كانت الصلاة هو وأهل بيته أن يؤذن. أجاب الشيخ رحمه الله تعالى قال أن لا حتى لا يشوش وقد أذن للصلاة بل يقيم ويكفيه.
هذا الذي تفوته الصلاة ثم قام كان نائما أو كان غائبا فحضر أو كان نافيا تذكر قام إلى الصلاة هل يؤذن؟ قال الشيخ لا قد أذن للصلاة بل يقيم ويكفي. وإذا أذن أيضا لا حرج. وغاص يؤذن لنفسه لأنه قد أذن للصلاة وصل أذن لنفسه صلاة. فإن أذن فحسن وإن اكتفى بالإقامة أيضا فحسن لا بأس. يعني الأذان والإقامة في حقه مستحبان وليس بواجبين. الأذان واجب في حق الجماعة وقد رفع وتم إعلام الناس بدخول وقت الصلاة فيبقى في حق غير الجماعة مستحبا في حق المنفرد وأيضا في حق الجماعة الثانية. الجماعة الأولى الأذان حقها واجب الجماعة الثانية الأذان حقها مستحب. إذا أذنوا فهو أفضل إذا لم يؤذنوا فلا بأس. وهكذا في حق المرأة مستحب إن أذنت وأقامت فهو أفضل وإذا لم تفعل فلا حرج والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. سئل شيخ النبات ما فاته إجابة المؤذن؟ قال الظاهر سنة فات محلها.
يقول من فاتته إجابة المؤذن مثلا كان يصلي ركعتين فأخذ المؤذن في الأذان وهذا في الصلاة انتهى المؤذن من الأذان وهذا انتهى من الركعة فهل يردد الأذان بعد انتهاء المؤذن أو كان في الحمام ما خرج الحمام إلا وقد انتهى المؤذن من أذانه أو كان نائما فاستيقظ بعد انتهاء الأذان فتذكر أن المؤذن أذن فهل يردد الأذان من أوله؟ هذه المسألة هي من ضمن الرحلة المئوية من ضمن الأسئلة التي قدمتها للشيخ الألباني رحمة الله عليه حين ذهب إلى الأردن من أجل 100 سؤال تقريبا في 1404 فكان من ضمن هذه المسألة. فقال الشيخ إذا كان قريب عهد الأذان لا بأس. إذا كان قريب عهد الأذان فقال لا بأس أن يأتي مكانه. يعني مثلا خرج من الحمام والمؤذن انتهى من الأذان فأحد يأتي بالألفاظ من أوله يقول لا بس فلما يقول الظاهر سنة فاتة محرمة يعني إن شاء الله الأمر إذا أتى بألفاظ الأذان بعد انتهاء المؤذن لأنه كان مشغولا إما في صلاة أو في الحمام أو بغير ذلك وإذا لم يأتي به بعد انتهاء الأذان أيضا لا حرج والله الموفق. جاء أيضا في حديث عقبة بن عامر بالنسبة للسؤال قبل هذا إذا فاتته الصلاة وصلى بنفسه هل يأذن أم لا؟ ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام رأي غنم على شضيق جبل يؤذن ويقيم الصلاة، فيقول الله لملائكته انظروا إلى هذا يؤذن ويقيم الصلاة قد أفضت له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه دليل على فضيلة الأذان للمنفرد وليس فقط للجماعة، يعني حتى للمنفرد كالمريض يصلي في البيت فيؤذن لصلاته، وهكذا أيضا من فاته الصلاة فجاءوا بعد انتهاء الإمام من الصلاة فيؤذنون لصلاتهم، في فضيلة الأذان. والله يوفقكم.
جزاكم الله خيرا وسلم عليكم ويحب ويرضى. وهذه مسائل في صلاة الليل. السؤال: أنا مأمون بعد المغرب رفع اليدين في تكبيرات العيد. أجاب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: نعم هذا هو السنة.
يعني هل يرفع يديه في تكبيرات العيد في كل التكبيرات وإلا في التكبيرة الأولى فقط التي هي تكبيرة الإحرام، وهكذا أيضا طواف الجنازة، هل يرفع يديه في التكبيرات الأربع وإلا يرفع يديه في التكبيرة الأولى فقط تكبيرة الإحرام؟ قال الشيخ: هذا هو السنة، يعني ترفع اليدين في تكبيرات الجنازة، في تكبيرات صلاة العيدين. في صلاة الجنازة قد جاء عن ابن عمر من فعله ومن روايته، وثبت هذا وثبت هذا، رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة مع كل تكبيرة، وهكذا أيضا في صلاة العيدين ترفع اليدين مع كل تكبيرة، جاء أيضا عن بعض الصحابة. والله موفق. جزاكم
الله خيرا. وقيل رحمه الله تعالى: عن التكبير في مكبرات صوت العيد ما حكمه؟ فأجاب رحمه الله تعالى: يترك التكبير الجماعي بدعة. ثم قيل له: التسبيح في مكبرات الصوت مفردا. أجاب: ما في إذا. فقال السائل: فقلت: الناس سيتابعون المكبر سيكون جماعيا. أجاب الشيخ: هو يذكرهم.
كلام طيب. يعني التكبير بيكبر الصوت في المصلى مثلا صلى العيد، هذا طيب لا لا، يكون الانسان صوته طيب فياتي بالفاظ التكبير الذي يقاتل العيد يذكر الناس، لان شعار العيد التكبير وشعار الحاج التلبيه، فيحافظ الحاج وكذلك المؤتمر يحافظان على التلبيه، وزمنها محدود، زمن التلبيه محدود، يبدا في حق المؤتمر من الاحرام الى ان ياتي الى الطواف، فعند بدايه الطواف تنقطع التلبيه في هذا المؤتمر، فإذا فصلتها قصيرة حافظ عليها، وهي شعار لهذا العمل. وأما في حق الحاج يبدأ تبدأ التلبية من الإحرام للحج وإلى أن يأتي إلى جمرة العقبة
يوم العيد
خلاص إذا رماها قضى عقد اليوم. وهكذا العيد شعار للتكبير، فاكثر من التلبية. لكن كما سمعتم لا تكون جماعية، يعني كلها بصوت واحد، فهذا خارج السنة، وإنما كل واحد يكبر لنفسه، هذا أمر طيب، سواء كان الذين آتوا بيوتهم إلى المصلى يمشون ويكبرون، أو الذين قد وصلوا إلى المصلى وجلسوا ينتظرون خروج الإمام ويكبرون، لكن التكبير غير جماعي. وهكذا أيضا هذا الذي بيده المكبر يكبر بتكبير العيد ويرفع صوته ولا يكون جماعيا، يذكر الناس إذا رآهم يقولون السنة أن التكبير يكون برفع الصوت ولا يكون جماعيا، السنة أن التكبير يكون برفع الصوت ولا يكون جماعيا، يذكرهم ما بين كلام، كما أنه يذكر من حضر يقول السنة أنك ما تصلي ركعتين تحية المصلى، هذا إذا كنا نصلي في المسجد تصلي ركعتين تحية المسجد، أما إذا كانت في المصلى فتجلس بدون ركعتين ينبه، وما بين الآخر ينبه الناس، وهذا طيب إذا رفع صوته بالتكبير يذكر الناس وينشطهم حتى لا يبقوا ساكتين. والله الموفق.
جزاكم الله خيرا. قال جميع هذه الأسئلة سألته عن جزء المصطفى في العيد، فأجاب الشيخ من هذا الموضوع تعالى قائلا لا بل لا يكون فيه شيء.
هذا الدفء الذي يباح للنساء في العيد وفي العرس، يقول ذاك عليه صلاة معلقة مثل الطعام، قال لا يعني لا بد يكون دفء فقط ما عليه مباح، دفء مفتوح من جهة ومسدود من الجهة الأخرى، أما إذا كان مسدودا من الجهتين فهو طبل، والطبل محرم محرم مطلقا على الرجال والنساء. انظروا الفرق، الفرق أن الدف مفتوح من جهة والطبل مسدود من الجهتين، تلك حدود الله فلا تقربوها، هذه الحدود والدين ما هو بالرأي. فالإسلام أباح هذا وحرم هذا، والدف أخف الضررين، الدف أخف الضررين لأنه مفتوح من جهة، فضرة الله من ضرة الطبل، يعني معناه أن آلاف اللهب والطرد محرم مطلقا، سواء كان في عرس أو في غيره، في عيد أو في غيره، وسواء كانت مع الأغاني أو يضرب بالطبل بدون أغاني، يعني إذا كان الضرب الدف في غير العيد في غير العرس لا يجوز، يعني حتى لو كانت سنة مفتوحة بها ومفتوحة بأخرى، الإنسان يلعب بهذه السنة في غير العيد في غير العرس يقول لهم لا يجوز، وحتى لو كانت امرأة تضرب لكن في غير عرس في غير عيد ما يجوز، فما يباح إلا في العرس أو العيد، وأن يكون دفا لا طبلا. والآن انظروا كيف تفنن الناس في آلات اللهو أنواع وأشكال، ولكن الذي يخالف الدين ما يضر إذا نفسه، وما الله بغافل عما تعمل وما الله بغافل عما تعمل، والدين ما هو بالرأي، واجب على الناس أن يعودوا إلى كتاب السنة إلى كلام أهل العلم ينظر هذا الغالب في هذه الآلات الآن في أي وقت في ليل ونهار أغاني وطنطا الأغاني ما تجوز حتى لو كانت خالية من آلات الله والطرف ما تجوز إلا في عرس أو في عيد ومن النساء بالنسبة ما هي الرجال الآن رجال ويطبلون ويصفقون التصفيق بالنساء معه الرجال أمهم نسأل الله صلى الله عليه وفي أي وقت في أي وقت لا يتقيد بعرس ولا بعيد فتح الشريف المسلم ليل أو نهار جمعة وإلا خميس وإلا رمضان وإلا نهار وكأن هذه الأمور حلال ما في أي مخالف لكنهم ما يعودوا لو كانوا يعودون إلى كلام علماء أو جميع فكل واحد يتبع هواه إلا ما رحمه الله نسأل الله العافية والسلامة
بسم الله مغفرة وقال جامع هذه الأسئلة قال شيخنا العيد يلحق بالجمعة في حين له خطبتين وهو قول الجمهور ويحتاج إلى مزيد بحث وعناية
هذا كلام الشيخ لله رحمه الله قال العيد يلحق بالجمعة في أن له خطبتين وهو قول الجمهور يعني قول جمهور أهل العلم هم يجرى الذين قالوا بخطبة واحدة جدا يعبدون في الأصحاب وإلا جمهور أهل العلم على خطبتين قال ويحتاج إلى مزيد بحث وعناية بحث أبو محمد في هذه التعليقات وأيضا وغيره هناك رسائل ألفت في خطبة خير العيد قال في الأخير قلت وقال شيخنا بن باز رحمه الله في تعليقه على سنن ابن ماجه حين درسها سنة 1409 هجرية في شهر جمادى الأولى ما نصه؟ قال العلماء ألحقوا العيد بالجمعة في الخطبتين فلا ينبغي العدول عن هذا انتهى بقوله قال وقال شيخنا أيضا في شرح المنتقى سنة 1412 هجرية وذلك يوم الاثنين في 29 من شهر ربيع الأول من السنة من السنة المذكورة ما نصه قال خطبة العيد خطبتان وأثر عبيد الله مرسل فهو ضعيف لكن تأيد عند الجمهور لأنه مثل الجمعة فألحقوها بها وتتابع العلماء على ذلك انتهى بحروفه ما شاء الله كلام طيب وقد نقل الاتفاق على خطبتين موفق الدين ابن قدامة في المغني وأيضا ابن حزم في المحلى نقلوا اتفاق العلماء على خطبتين جديد طيب ناخذ بعض الأسئلة أولا حديث وهو قول الله عز وجل حديث قدسي يا ابن آدم صل لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره هذا الحديث جاء عن جمع من الصحابة يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله يروي عن ربه سبحانه وتعالى أن الله قال يا ابن آدم صل لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره ومن أهل العلم من حملها على صلاة الحجر السنة مع الفريضة، ومنهم من قال هي صلاة الإشراق، والأحوط أن تحافظ على صلاة الإشراق أربع ركعات، ركعتين ثم تسلم ثم ركعتين ثم تسلم، وهي محسوبة لك من صلاة الضحى لأنها في أول وقتها، أول وقت الضحى طلوع الشمس قد رب أو ربعين، يعني في وقت ما نصلي يعني. يقول إذا جمع الأربع ركعات في سلام واحد هكذا لا بأس، لكن الأفضل أنه يفرق بين الأربع ركعات في الليل جملة واحدة لا يجوز، والأربع ركعات في النهار جملة واحدة جمهور أهل العلم على جوازها، فإذا صلىها بتسليم واحدة وإذا فرق فهو أفضل، للحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني الحشية المعينة. أقول هي محسوبة لك من صلاة الضحى لأنها في أول وقتها، ثم أيضا قال عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له كأجر حج وعمرة تامة تامة تامة. أيضا هذا جاء من حديث أنس بن مالك عند الترمذي بإسناد حسن لغيره أو صحيح لغيره، وجاء أيضا من حديث أبي أمامة وعتبة بن عبد عند الطبراني أي حج وعمر في ساعة في ساعة ما شاء الله، فإن شاء الله تعتنون هذه الفرصة وتحتفل الأجر عند الله كما جوع على هذا ما شاء الله. قال عليه الصلاة والسلام لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة الغداء حتى تطلع الشمس خير لي من أن أعتق أربعة أعبد من ولد إسماعيل، أربعة أعبد يعني أربعة عبيد من ولد إسماعيل، فعندك ما شاء الله كأنك أعتق أربع أنفس وحج العمرة، والله يكفيك الشر والبلاء والفتن يوم هذا بثامن. ماذا فعلت؟ صليت الفجر في جماعة ومكنت تذكر الله حتى طلع الشمس فصليت ركعتين ثم عمل قليل والأجر عظيم. انظر الآن الحج كم تحتاج من مبالغ في الحج، حوالي 400,000، كم تحتاج العمرة يعني قد لا يقل عن 100,000، نصف مليون بالحج في أيام الحج، والعمرة مثلا في غير أيام الحج نصف مليون، وكم تحتاج من جهد ومن أيام للسفر، وهذه ساعة وبجهد يسير تمام هذا الأجر، وكأنك أعتق أربع أنفس ورد معي. ولا أن هذا أن حاجة في الإسلام تسقط على المستقيم، لا بد منه في حق من كان قادم، لكن العاجز ما شاء الله يحج يومين، وحتى المستطيع إذا كان قد حج حاجة في الإسلام أو سيحج إن شاء الله فهذا حج زيادة على الخير، ففرصة لك فرصة لك عظيمة. ذكر لي أحد الإخوة أنه رأى رؤيا في المنام، فرأى شخصا من قد مات في المنام، فسأله ما الذي حققته؟ قال لم نندم على شيء مثل نذري، لو أنني استكثرت من الصبر. سبحان الله العظيم، فعل جاهل حديث، لما قال الصلاة خير موضوع، ولما قال أيضا أعني على نفسك بكثرة السجود، هو طلب أن يكون رفيقا لرسول الله الجنة عليه الصلاة والسلام. قال أو غير ذلك؟ قال هو ذلك، يريد أن يكون رافقا لرسول الله عليه الصلاة والسلام الجنة. فالرسول قال له أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني معناها بكثرة الصبر، تنفل تنفل كثيرا. فهذه الرؤيا التي أخبرني أحد الأخوة بالأمس أم الصائم لله أنه رأى شخصا قد مات في المنام، فسأله هل ندم على شيء؟ قال لم أندم على شيء مثل ندمي لو أني استكثرت من الصبر. سبحان الله، الله الله أكبر. فإن شاء الله سيحصل على هذا الخير، على هذا العمل الصالح. قال الله وما تقدموا بأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقد جاء أيضا في الحديث أن العبد إذا قام إلى صلاته فريضة ناشد يؤتى بذنوبه على ظهره، فكلما ركع وكلما سجد تناثرت ذنوبه. كلما ركع لله وكلما سجد لله تناثرت ذنوبه وخطاياه من على ظهره. يعني معنى هذا انك تخفف الحموله التي على ظهره بهذه الصرف، وبخير ايضا المكفرات كثيره والحمد لله، لكن منها اكثر. فالله الله العمل الصالح جزاك الله خير وهو لك. قال الله عز وجل وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا. وقال من عمل صالحا فلنفسه ومن اساءها عليه. والناس يتفاوتون في وجود الصلاه، وكلما خشعت وحصلت منك الطمأنينة والأذكار الواردة بتلذذ راكعا ساجدا وبين السيدتين وعند الرفع من الركوع في التشهد، كلما حصلت تلذذ بالذكر بالتلاوة وشعار القيام الأجر يكون أعظم. فتحاول لا تنقرها نقرا، والمسألة ما يتخلص، المسألة كسب الأجر، ما هو تخلص من الحمولة. أنت في صلاة، أنت بين يدي الله، والله بينك وبين القبلة سبحانه وتعالى. يقول من صلى الفجر في مسجد وصلى صلاة في صلاة في مسجد آخر وهو مأجور على قدر عمله، الله لا يضيع أجر أحسن عملا. إلا أن الذي صلى الفجر في نفس المسجد وصلى بصلاة هذا أكمل الأصل، لكن حتى ذاك الله سبحانه وتعالى حضر الظلم على نفسه، فهو لا يظلم أحد ولا ينقص أحدا من أجره في السلم. كل واحد له بقدر عمله، كل واحد ينام من أجل بقدر عمله بقدر جهده بقدر طالب. هذا اللي جاء من سهرة طويلة هذا أكثر أجر من قليل لما هي خطوات. فالاحتساب جزاهم الله خير، الاحتساب احتساب الأجر والاجتهاد فيه. وأنت الآن تسمع عن الحوادث، حوادث السيارات وحوادث الكهرباء والأمراض الفتاكة الكثيرة، يموتون موتا جماعيا في بعض الحوادث. أنت لا تأمل نفسك أنك ستعيش إلى 100 سنة، الله أعلم.
وكم من شاب مات شابا، بل كم من طفل مات في سن الطفولة، بل كم من إنسان لم يخرج إلى الحياة إلا ميت، كان يتحرك في بطن أمه، عهدهم بالحركة منه حين كان في بطن أمه، فلم يخرج إلا ميت، لم يرى من الدنيا مثقالا، وهذا حاصل ولا يخشيه إلا الله سبحانه وتعالى. أتظن أن الذي أخذ أرواح هؤلاء الأطفال وهو في بطون أمهاتهم أنه يجب عليه أن يعمره إنسان؟ لا يجب على الله إلا ما أوجبه على نفسه، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. هذا عمره يوم خرج ما عاش الدنيا إليه، وله عمره ساعة، بعد خروجه من بطن أمه ما عاش إلا ساعة، وذاك مات في المخرج في أثناء خروجه، ثم قبروه وكان قبل ذلك حي، فمات في المخرج في أثناء خروجه. وهكذا التفاوت بينهم، الذي يعيش شهر والذي يعيش أسبوع والذي يعيش سنة. أحمد الله الذي عمرك إلى هذا العمر، أحمد ربك، وهو لا يجب عليه أن يعمرك إلى هذا. ثم أنت تتعلم الكسل والخمول والإهمال، وتصدق الشيطان الذي يمنيك بالأمان كما قال الله عنه، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. اغتنم حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وقرارك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، ومناك قبل فقرك، فيها الفرق. حتى إذا جاك الموت عرف أن الله قد وفقك، لكن ذاك الذي يقول يا ليتني قدمت لحياتي، هذا يقولها بكل حسن، يا ليتني قدمت لحياتي، رأى حياة غير حياة، وأشكال غير أشكال، وأمور غير أمور، ما كانت تخطر له ببال، ما كان تخطر له ببال، وإذا به قدير العمل الصالح. فيقول هذا من قلبه، يا ليتني قدمت لحياتي. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا جميعا على طاعته. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والدرس غدا إن شاء الله عند الشيخ جميل في مسجد إسهار الذي يقع شمال شارع التسعين، أصحاب الباقات أحسن طريق لهم عن طريق المدينة السكنية إلى آخر الدفن في شارع التسعين، يوقف هناك وباقي خطوات الشيخ مشي. وفقكم الله وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ولا نزال مع شيخنا أبي إبراهيم وفقه الله سدده، وفي درس مسائل إمام الله رحمه الله تعالى، جمع عبد الله بن مانع حفظه الله تعالى. ونحن في هذا اليوم المبارك، اليوم الثالث من شهر محرم الحرام في عام 300 و400 ألف، وفي مسجد خالد بن الوليد بالسرقان في مدينة السعودية، وقفنا على مسائل الأذان، السؤال 60 بعد 100. قال عبد الله بن مانع: سألته أي سأل شيخ النباذ عن الجمع بين التكبيرتين أو إفراد أحدهما في الأذان، أجاب الشيخ قال: الأمر واسع. علق جامع هذه الأسئلة عبد المنع فقال: قلت نقل الشيخ تقي الدين اتفاق السلف على أمرين وعملهم بهذا وهذا،
نقله عنه ابن قاسم في حاشية الروضة والعبد عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذا السؤال 60 بعد 100 سأل الشيخ إلناد رحمه الله عن الجمع بين التكبيرتين أو إفراد إحداهما في الأذان، يعني ما هو الأفضل أو ما هي السنة للمؤذن أن يقول الله أكبر ثم يقف ثم يأتي بالتكبيرة الثانية الله أكبر ثم يقف، بحيث أنه يأتي بها مقطعا 4 تكبيرات مقطعا، أو أنه يجمع كل تكبيرة على حدة فيقول الله أكبر الله أكبر ويكون قد وقف وقفتين فقط. فقال الشيخ رحمه الله عليه الأمر واسع، يعني إن شاء فرقها وإن شاء جمعها لا حرج. ثم نقل السائل عن الشيخ تقي الدين اتفاق السلف. الشيخ تقي الدين هو ابن تيمية، أنه نقل اتفاق السلف على الأمرين. قال وعملهم بهذا، أنهم عملوا بهذا وبهذا. قال قال عمر بن القاسم في حاشية الروض المجلد الأول صفحة 439 والعهد عليه. أما إذا صح كلام شيخ الإسلام فهو أعلم. والشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة عند حديث التكبير، التكبير جزم، أي أنه يقول الله أكبر ويقف، هو يضعف هذا الحديث. ومعنى كلامه يقول يغني عنه حديث عمر بن الخطاب عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، وقال أحدكم أشهد أن لا إله إلا الله، فقال المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله، فقال أي الذي يرد عليه أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، فقال أحدكم لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، فقال أحدكم لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال يا مؤذن لا إله إلا الله، فقال أحدكم لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا يدل على جمع التكبيرتين، أنه يجمع كل تكبيرتين على حدة ثم يقف. ومع هذا إذا صح اتفاق السلف فالأمر واسع إن شاء الله كما قال الشيخ بن باز.
جزاكم الله خيرا. وهذا السؤال 61 بعد 100 هل تؤذن المرأة؟ أجاب الشيخ بن باز رحمه الله تعالى الجواب لا، فالأذان لا إقامة للرجال.
يعني هل لها أن تأذن؟ قال الشيخ لا، الأذان والإقامة للرجال يعني من خصائص الرجال. وأما موفق الدين ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني فإنه يقول لها أن تأذن، ليس وجوبا وإنما استحبابا، فهي بالصيام إن شاءت أذنت بقدر ما تسمع نفسها ثم تركع السنة ثم تقيم الصلاة بقدر ما تسمع نفسها ثم تصلي، هي بالصيام بهذا. وإن شاءت صلت بدون أذان واكتفت بالإقامة، وإن شاءت صلت بدون أذان ولا إقامة. وفرق بين هل لها أن تؤذن وهل عليها أن تؤذن، فرق ما بين العبارتين. إذا قال هل عليها معناه هل يجب عليها، فيقال لا. وإذا قال هل لها يعني هل يجوز لها، فيكون بحسب المفتي. المهم إذا أذنت وأقامت لا بأس إن شاء الله، وإذا صلت بدون أذان وبدون إقامة أيضا لا بأس إن شاء الله. والله أعلم. أحسن
الله إليكم. وهذا السؤال الثاني والستون بعد المئة، المفاضلة بين الأذان والإقامة. أجاب الشيخ رحمه الله تعالى الله أعلم.
مراد السائل أيهما أفضل، الأذان أم الإقامة؟ والشيخ رحمة الله عليه بعيد عن التكلم، قال الله أعلم ولم يتكلم. لكن المعروف من السنة أن من أذن فهو يقيم، هذه السنة. ليس من السنة أن يؤذن شخص ويقيم الآخر إلا إذا كان أفضل، إذا كان مرض أو كان خرج جاء وقت الإقامة وهو غير موجود، أو انشغل بمثلا بالذابين الحمامات أو شيء، أو يصلح بينما لا تفضل إذا أقام غيره. ومن حيث الجوال جائز، لكن الأفضل هو أن من أذن أقام. وقد يقال أن الأذان أفضل لأن جاء النصوص في تفضيل الأذان، لو يعلم الناس ما في التابين والصف الأول استهموا عليه، والمؤذن أفضل الناس عناقا، ويشهد المؤذن كل رطب ويابس على مدى صوته. والله الوفق.
وكما مر اليكم من الحمد والرضا. وهذا السؤال الثالث والستون بعد المئة، قال ابو محمد سالته اي سال الشيخ مداد عمن فاتته الصلاه هو واهل بيته هل يؤذن؟ اجاب الشيخ رحمه الله تعالى قال لا، حتى لا يشوش وقد قدم للصلاه، بل
يقيم ويكفيه. هذا الذي تفوته الصلاة ثم قام كان نائما أو كان غائبا، حضر أو كان نافيا تذكر، قام إلى الصلاة، هل يؤذن؟ قال الشيخ لا، قد أذن للصلاة بل يقيم ويكفيه. وإذا أذن أيضا لا حرج، وغاص يأذن لنفسه لأنه قد أذن للصلاة، وغاص يأذن لنفسه للصلاة. فإن أذن فحسن، وإن اكتفى بالإقامة أيضا فهمتم بابا لأن الأذان والإقامة في حقه مستحبان وليس بواجبين. الأذان واجب في حق الجماعة وقد رفع وتم إعلام الناس بدخول وقت الصلاة، فيبقى في حق غير الجماعة مستحبا في حق المنفرد وأيضا في حق الجماعة الثانية. الجماعة الأولى الأذان حقها واجب، الجماعة الثانية الأذان حقها مستحب. إذا أذنوا فهو أفضل، إذا لم يؤذنوا فلا بأس، وهكذا في حق المرأة مستحب، إن أذنت وأقامت فهو أفضل، وإذا لم تفعل فلا حرج. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. سئل شيخ النبات ما كانوا إجابة المؤذن؟ قال الظاهر سنة فات محلها.
يقول من فاتته إجابة المؤذن مثلا كان يصلي ركعتين فأخذ المؤذن في الأذان وهذا في الصلاة، انتهى المؤذن من الأذان وهذا انتهى من الركعة، فهل يردد الأذان بعد انتهاء المؤذن أو كان في الحمام ما خرج الحمام إلا وقد انتهى المؤذن من أذانه، أو كان نائما فاستيقظ بعد انتهاء الأذان فتذكر أن المؤذن أذن، فهل يردد الأذان من أوله؟ هذه المسألة هي من ضمن الرحلة المئوية، من ضمن الأسئلة التي قدمتها للشيخ الألباني رحمه الله عليه حين ذهبت إلى الأردن من أجل 100 سؤال تقريبا في 1404، فكان من ضمن هذه فقال الشيخ إذا كان قريب عهد الأذان لا بأس، إذا كان قريب عهد الأذان فقال لا بأس أن يأتي بكامل، يعني مثلا خرج من الحمام والمؤذن انتهى من الأذان، فأحد يأتي بالألفاظ من أوله يقول لا بأس، فلما يقول الظاهر سنة فاتة محرمة، يعني إن شاء الله الأمر إذا أتى بألفاظ الأذان بعد انتهاء المؤذن لأنه كان مشغولا إما في صلاة أو في الحمام أو بغير ذلك، وإذا لم يأتي به بعد انتهاء الأذان أيضا لا حرج. والله الموفق. جاء أيضا في حديث عقبة بن عامر بالنسبة للسؤال قبل هذا إذا فاتته الصلاة وصلى لنفسه هل يؤذن أم لا، ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام راعي غنم على شطئ جبل يؤذن ويقيم الصلاة، فيقول الله لملائكته انظروا إلى هذا يؤذن ويقيم الصلاة قد أفضت له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهذا فيه دليل على فضيلة الأذان للمنفرد وليس فقط للجماعة، يعني حتى للمنفرد كالمريض يصلي في البيت فيؤذن لصلاته، وهكذا أيضا من فاته الصلاة فجاءوا بعد انتهاء الإمام من الصلاة فيؤذنوا لصلاتهم، في فضيلة الأذان. والله يوفقكم.
جزاكم الله خيرا ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وهذه مسائل في صلاة الليل. السؤال أحسن مأمون بعد المغرب. رفع اليدين في تكبيرات العيد. فجاب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: نعم هذا هو السنه.
يعني هل يرفع يديه في تكبيرات العيد في كل التكبيرات والا في التكبيره الاولى فقط التي هي تكبيره الاحرام، وهكذا ايضا طواف الجنازه، هل يرفع يديه في التكبيرات الاربع والا يرفع يديه في التكبيره الاولى فقط تكبيره الاحرام؟ قال الشيخ: هذا هو السنة، يعني ترفع اليدين في تكبيرات الجنازة، في تكبيرات صلاة العيدين. في صلاة الجنازة قد جاء عن ابن عمر من فعله ومن روايته، وثبت هذا وثبت هذا، رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة مع كل تكبيرة، وهكذا أيضا في صلاة العيدين ترفع اليدين مع كل تكبيرة. جاء أيضا عن بعض الصحابة، والله موفق.
جزاكم الله خيرا. وسئل رحمه الله تعالى عن التكبير في مكبرات الحوض العيد ما حكمه، فأجاب رحمه الله تعالى: يترك التكبير الجماعي بدعة. ثم قيل له: التسبيح في مكبرات الصوت مفردا. أجاب: ما فيه ذلك. فقال السائل: فقلت الناس سيتابعون المكبر سيكون جماعيا. أجاب الشيخ: هو يذكرهم.
كلام طيب. يعني التكبير يكبر الصوت في المصلى مثلا صلى العيد، هذا طيب. لا لا، يكون الانسان صوته طيب فياتي بالفاظ التكبير الذي يقال في العيد يذكر الناس، لان شعار العيد التكبير وشعار الحاج التلبيه، فيحافظ الحاج وكذلك المعتمر يحافظان على التبليغ، وزمنها محدود، زمن التلبية محدود، يبدأ في حق المعتمر من الإحرام إلى أن يأتي إلى الطواف، فعند بداية الطواف تنقطع التبليغ هذا المعتمد. فإذا فترتها قصيرة، حافظ عليها، وهي شعار لهذا العمل. وأما في حق الحاج تبدأ التلبية من الإحرام بالحج وإلى أن يأتي إلى جمرة العقبة يوم العيد، خلاص إذا رماها قطع التلبية. وهكذا العيد شعاره التكبير، فاكثر من التكبير، لكن كما سمعتم لا تكون جماعية، يعني كلها بصوت واحد، فهذا خارج السنة، وإنما كل واحد يكبر لنفسه، هذا أمر طيب، سواء كان الذين آتوا من بيوتهم إلى المصلى يمشون ويكبرون، أو الذين قد وصلوا إلى المصلى وجلسوا ينتظرون خروج الإمام ويكبرون، لكن التكبير غير جماعي. وهكذا أيضا هذا الذي بيده المكبرون يكبر بتكبير العيد ويرفع صوته ولا يكون جماعيا، يذكر الناس إذا رآهم يغنوا السنة أن التكبير يكون برفع الصوت ولا يكون جماعيا. السنة أن التكبير يكون برفع الصوت ولا يكون جماعيا، يذكرهم ما بينهم الآن، كما أنه يذكر من حضر
يقول السنة أنها ما تصلي ركعتين تحية المصلى، هذا إذا كنا نصلي في المسجد تصلي ركعتين تحية المسجد، أما إذا كانت في المصلى فتجلس بدون ركعتين تنبهها وما يجلس الآخر ينبه الناس، وهذا طيب إذا رفع صوته بالتكبير يذكر الناس وينشطهم حتى لا يتساهلون. والله موفق.
جزاكم الله خيرا. قال جميع هذه الاسئله سالته عن جزء المصطفى في العيد، فاجاب الشيخ من هذا رحمه تعالى قائلا لا بل لا يكون فيه شيء.
هذا الجزء الذي يباح للنساء في العيد وفي العرس، يقول لك عليه صلاة معلمة مثل الطهر، قال لا يعني لا بد يكون دف فقط، ما عليه واحد دف مفتوح من جهة ومسدود من الجهة الأخرى، أما إذا كان مسدودا من الجهتين فهو طبن، والطبن حرم حرم مطلقا على الرجال والنساء. انظروا الفرق، الفرق ان الدف مفتوح من جهه والطول مسدود من جهه، تلك حدود الله فلا تقربوها، هذه حدود والدين ما هو بالرب، فالاسلام اباح هذا وحرم هذا، والدف اخف الضررين، الدف اخف الضررين لانه مفتوح من جهه فضرة الله من ضرة الطبع، يعني معناه أن آلاف الله يحرم محرم مطلقا، سواء كانت في عرس أو في غيره، في عيد أو في غيره، وسواء كانت مع الأغاني أو يضرب بالطبع بدون أغاني، يعني إذا كان ضرب الدف في غير العيد في غير العرس ليه؟ يعني حتى لو كانت سنه مفتوحه من جهه ومفتوحه من اخرى، وانسان يلعب بهذه السنه في غير العيد في غير العرس ومنهم من العلم، وحتى لو كانت امراه تضرب لكن في غير عرس وفي غير عيد ما يجوز، فما يباح الا في العرس او العيد، وان يكون دفا لا طبلا. والآن انظر كيف تفنن الناس في آلات الله وقت أنواع وأشكال، ولكن الذي يخالف الدين ما يضر إلا نفسه، وما الله بغافل عما تعمل، وما الله بغافل عما تعمل، والدين ما هو بالرب، واجب على الناس أن يعودوا إلى كتاب السنة إلى كلام أهل العلم، ينظر ماذا قالوا في هذه الآلات الآن في أي وقت في ليل ونهار، أغاني وطنطن، الأغاني ما تجوز حتى لو كانت خالية من آلات الله وطنطن، ما تجوز إلا في عرس أو في عيد، ومن النساء بالنسبة ما هي للرجال، الآن رجال ويطبلون ويصفقون، التصفيق بالنساء مع الرجال، أما نسأل الله صلى الله عليه وسلم، وفي أي وقت في أي وقت لا يتقيد بعرس ولا بعيد، فتح الشريف المسلم ليل أو نهار، جمعة وإلا خميس وإلا رمضان وإلا نهار، وكأن هذه الأمور حلال ما في أي مخالف، لكنهم ما يعودون كانوا يعودون إلى كلام علماء أو جنة، فكل واحد يتبع حواسه إلى أن رحمه الله نسأل الله العافية والسلامة. تفضل.
جزاكم الله خيرا. وقال جامع هذه الأسئلة، قال شيخنا العيد يلحق بالجمعة في أن له خطبتين، وهو قول الجمهور ويحتاج إلى مزيد بحث وعناية.
هذا كلام الشيخ لله رحمه الله. قال العيد يلحق بالجمعة في أن له خطبتين، وهو قول الجمهور، يعني قول جمهور أهل العلم. هم يدرى الذين قالوا بخطبة واحدة جدا يعطون الأصابع، وإلا جمهور أهل العلم على خطبتين. قال ويحتاج إلى مزيد بحث وعناية. بحث أبو محمد في هذه التعليقات وأيضا وغيره، هناك رسائل ألفت في خطبة خير العيد، قال في الأخير قلت وقال شيخنا بن باز رحمه الله في تعليقه على سنن ابن ماجه حين درسها سنة 1409 هجرية في شهر جمادى الأولى، ما مصر؟ قال العلماء ألحقوا العيد بالجمعة في الخطبتين، فلا ينبغي العدول عن هذا. انتهى بحروبه. قال وقال شيخنا أيضا في شرح المنتقى سنة 1412 هجرية، وذلك يوم الاثنين في 23 من شهر ربيع الأول من السنة من السنة المذكورة، ما نصه؟ قال خطبة العيد خطبتان. وأثر عبيد الله مرسل فهو ضعيف، لكن تأيد عند الجمهور لأنه مثل الجمعة فألحقوها بها، وتتابع العلماء على ذلك. انتهى بحروفه. ما شاء الله، كلام طيب. وقد نقل الاتفاق على خطبتين موفق الدين ابن قدامة في المغني، وأيضا ابن حزم في المحلى، نقلوا اتفاق العلماء على خطبتين العيد. طيب نأخذ بعض الأسئلة. أولا حديث وهو قول الله عز وجل الحديث القدسي: يا ابن آدم صل لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره. هذا الحديث جاء عن جمع من الصحابة يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يرويه عن ربه سبحانه وتعالى أن الله قال: يا ابن آدم صل لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره. ومن أهل العلم من حملها على صلاة الفجر السنة مع الفريضة، ومنهم من قال هي صلاة الإشراق، والأحوط أن تحافظ على صلاة الإشراق 4 ركعات، ركعتين ثم تسلم ثم ركعتين ثم تسلم، وهي محسوبة لك من صلاة الضحى لأنها في أول وقتها، أول وقت الضحى طلوع الشمس قدر ربع أو ربعين، يعني في وقت ما نصلي نحن. يقول إذا جمع 4 ركعات بسلام واحد هكذا لا بأس، لكن الأفضل أنه يفرق بينهم. الأربع ركعات في الليل جملة واحدة لا يجوز، والأربع ركعات في النهار جملة واحدة جمهور أهل العلم على جوازها. فإذا صلاها في تسليمة واحدة
وإذا فرق فهو أفضل. للحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يعني الحفير المريض. أقول هي محسوبة لك من صلاة الضحى لأنها في أول وقتها. ثم أيضا قال عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. أيضا هذا جاء من حديث أنس بن مالك عند الترمذي بإسناد حسن لغيره أو صحيح لغيره. وجاء أيضا من حديث أبي أمامة وعتبة بن عبد عند الطبراني أي حج وعمر في ساعة في ساعة ما شاء الله. فإن شاء الله تعتنون هذه الفرصة وتحتفل الأجر عند الله وما يجب على هذا ما شاء الله. قال عليه الصلاة والسلام لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة الغداء حتى تطلع الشمس خير لي من أن أعتق أربعة أعبد من ولد إسماعيل. أربعة أعبد يعني أربعة عبيد من ولد إسماعيل. فعندك ما شاء الله كأنك أعتق أربع أنفس وحج العمره والله يكفيك الشر والبلاء والفتن يومك هذا بكامله. ماذا فعلت؟ صليت الفجر في جماعه ومكنت تذكر الله حتى طلع الشمس فصليت ركعتين ثم عمل كبير والاجر عظيم. انظر الآن الحج كم تحتاج من مبالغ في الحج حوالي 400,000. كم تحتاج العمرة يعني قد لا يقل عن 100,000. نصف مليون بالحج في أيام الحج والعمرة مثلا في غير أيام الحج نصف مليون. وكم تحتاج من جهد ومن أيام من السفر وهذه ساعة وبجهد يسير تنام هذا الأجر وكأنك أعتق أربع أنفس ورد معي. ولا أن هذا أن حاجة في الإسلام تفضل على المستقيم لا بد منه في حق من كان قادم لكن العاجز إن شاء الله يحب يومين وحتى المستطيع إذا كانت حاجة حاجة في الإسلام أو سيحج إن شاء الله فهذا حج زيادة على الخير. ففرصة لك فرصة لك عظيمة. ذكر لي أحد الإخوة أنه رأى رؤيا في المنام فرأى شخصا ممن قد مات في المنام فسأله ما الذي حققته؟ قال لم نندم على شيء مثل نذري لو أنني استكثرت من الصبر. سبحان الله العظيم. فعلا جاء في الحديث لما قال الصلاة خير موضوع ولما قال أيضا أعني على نفسك بكثرة السنين. هو طلب أن يكون رفيقا لرسول الله الجنة عليه الصلاة والسلام. قال أو غير ذلك؟ قال هو ذلك يريد أن يكون رافقا لرسول الله عليه الصلاة والسلام في الجنة. فالرسول قال له أعني على نفسك بكثرة السجود يعني معناها بكثرة الصلاة. تنفل كثيرا. فهذه الرؤيا التي أخبرني أحد الأخوة الأمس أمي صائمة لله أنه رأى شخصا قد مات في المنام فسأله هل ندم على شيء؟ قال لم أندم على شيء مثل ندمي لو أني استكمل نفسه.
قام الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله قال الله وما تقدموا بأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقد جاء أيضا في الحديث أن العبد إذا قام إلى صلاته فريضة ناشرة يؤتى بذنوبه على ظهره فكلما ركع وكلما سجد تناثرت ذنوبه. كلما ركع لله كلما سجد لله تناثرت ذنوبه وخطاياه من على ظهره. يعني معنى هذا انك تخفف الحموله التي على ظهره بهذه الصوره وبقيدها ايضا. المكفرات كثيره والحمد لله لكن منها اكثر. فالله الله العمل الصالح جزاك الله خير وهو لك. قال الله عز وجل وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا. وقال من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليه. والناس يتفاوتون في وجود الصلاه فكلما خشعت وحصلت منك الطمانينه والاذكار الوارده بتلذذ راكعا ساجدا وبين السيدتين وعند الرفع من الركوع للتشهد كلما حصلت ثبات للذكر بالتلاوه وشهار القيام الاجر يكون اعظم منها. فتحاول لا تنقرها نقرا والمساله ما يتخلص المساله كسب الاجر ما هو تخلص من الحموله. انت في صلاه انت بين يدي الله والله بينك وبين القبلة سبحانه وتعالى. يقول من صلى الفجر في مسجد وصلى صلاة الإسراء في مسجد آخر فهو مأجور على قيد عمله. الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. إلا أن الذي صلى الفجر في نفس المسجد وصلى الفجر هذا أهمل أهم الأصل. لكن حتى ذاك الله سبحانه وتعالى حضر الظلم على نفسه فهو لا يظلم احدا ولا ينقص احدا من اجره مثقال ذره. كل واحد له بقدر عمله. كل واحد ينام من اجل بقدر عمله بقدر جهده بقدر فعله. هذا بجانب من سهره طويله هذا اكثر اجرا من قليل لما هي خطوات. فالاحتساب جزاهم الله خير الاحتساب احتساب الاجر والاجتهاد فيه. وانت الان تسمع عن الحوادث حوادث السيارات وحوادث الكهرباء والامراض الفتاكه الكثيره يموتون موتا جماعيا في بعض الحوادث. انت لا تامل نفسك انك ستعيش الى 100 سنة الله أعلم. فكم من شاب مات شابا بل كم من طفل مات في سن الطفولة بل كم من إنسان لم يخرج إلى الحياة إلا ميت كان يتحرك في بطن أمه عهدهم بالحركة منه حين كان في بطن أمه فلم يخرج إلا ميت لم يرى من الدنيا مثقالا. وهذا حاصل ولا يخشيه الا الله سبحانه وتعالى. اتظن ان الذي اخذ ارواح هؤلاء الاطفال وهو في بطون امهاتهم انه يجب عليه ان يعمره انسانا؟ لا يجب عليه. لا يجب على الله الا ما اوجبه على نفسه. فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. هذا عمره يوم خرج ما عاش الدنيا اليه وله عمره ساعه بعد خروجه من بطن امه ما عاش الا ساعه وذاك مات في المخرج في اثناء خروجه ثم قبضوه وكان قبل ذلك حي فمات في المخرج في اثناء خروجه.
وهكذا التفاوت بينهم، الذي يعيش شهر والذي يعيش اسبوع والذي يعيش سنه. احمد الله الذي عمرك لهذا العمر، احمد ربك، وهو لا يجب عليه ان يعمرك لهذا العمر. ثم انت تتعلم الكسل والخمول والاهمال، وتصدق الشيطان الذي يمنيك بالامان كما قال الله عنه: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. اغتنم حياتك قبل موتك وشبابك، قبل هرمك وغرارك، قبل شغلك وصحتك، قبل سقمك وغناك، قبل فقرك، اغتنم هالامور حتى اذا جاك الموت عرف ان الله قد وفقك. لكن ذاك الذي يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، هذا يقولها بكل حسن: يا ليتني قدمت لحياتي. راى حياه غير حياه، واشكال غير اشكال، وامور غير امور، ما كانت تخطر له ببال، ما كانت تخطر له ببال، واذا به قدير العمل الصالح. فيقول هذا من قلبه: يا ليتني قدمت لحياتي. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا جميعا على طاعته وعبادنا. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والدرس غدا إن شاء الله عند الشيخ جميل في مسجد إسهام الذي يقع شمال شارع التسعين، أصحاب الباقات أحسن طريق لهم عن طريق المدينة السكنية إلى آخر الجفل في شارع 90 يوقف هناك، وباقي خطوات الجهة مشيها. وفقكم الله وجزاكم الله خيرا.